أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كلامنا حول أول آية في القرآن الكريم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية أعظم آية في القرآن وأفضل آية، وورد بشأنها روايات كثيرة، ومرت بنا صحيحة محمد بن مسلم حيث يقول الإمام عليه السلام يسأل الراوي عن الإمام فيقول بأن هل المراد بالسبع المثاني الحمد الفاتحة؟ يقول نعم، ثم يسأل هل منه بسم الله الرحمن الرحيم؟ فيقول الإمام نعم، هي أفضلهن، يعني أفضل آية. صحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي، قال نعم هي أفضلهن. الكلام في أن هل هذه الآية جزء من سورة الفاتحة أو أنها جزء من كل السور أو لا، ليست جزءا. خب، هذه الرواية اللي قرأناها وهي رواية صحيحة تصرح بأن البسملة جزء من سورة الفاتحة، بل هناك رواية أخرى، رواية مرسلة طبعا، العياشي يروي في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام قال سرقوا أكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سرقوا يعني الجماعة. ليش سرقوا؟ لأن قسم من الجماعة أو يمكن كلهم ما أدري يقولون بأن البسملة ليست جزءا من السورة، حتى من سورة الحمد. الحين هل هي جزء من سائر السور أم لا؟ هذا فيه كلام في الفقه، ولابد تعلمون بأن سماحة السيد حفظه الله يحتاط في المسألة، يعني مو أكيد جزء من بقية السور. ولذلك لازم إذا في الصلاة قرأنا أي سورة لازم مع بسم الله، ولكن ما نعتبرها أكيد جزء من السورة في مثل صلاة الآيات، ما نعتبرها آية مستقلة. ولكن بالنسبة لسورة الحمد لا، خب هذه الرواية صحيحة وتقول بأن البسملة جزء من الفاتحة، بل أفضل آية في الفاتحة. ولكن هل هي جزء من سائر السور أم لا؟ هذا فيه كلام في الفقه. هناك من الناس من الجماعة ما يجهرون بهذه الآية، ما يقولون أن ليس لأنها ليست جزءاً، ولكن ما يجهرون، بعضهم يتلفظ بالبسملة بدون جهر إخفاتاً، ولذلك عد الجهر بسم الله الرحمن الرحيم من علامات المؤمن. سامعين هذه الرواية مشهورة عن الإمام العسكري عليه السلام، علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية مرسلة طبعا، ولكن مشهورة ومعروفة، والشيخ المفيد رحمه الله قدس الله سره رواها في كتاب المزار، وبعده الشيخ الطوسي تلميذه أيضا رواها في التهذيب. وفعلا يعني هذا من علامات المؤمن، المؤمن يعني الذي يتبع مذهب أهل البيت، من علاماتهم يعني من خصائصهم. خب واضح، صلاة 51 لأن الجماعة النوافل عندهم عدد النوافل يختلف عن مذهبنا، والتختم هم يتختمون في اليسار تبعا لشيخهم، زيارة الأربعين هذا واضح من خصائص الشيعة، والآن تبدل إلى مظاهرة. وتعفير الجبين سجدة الشكر، احنا نخلي الجبين بعد وضع الجبهة، نخلي الجبين الأيمن ثم الأيسر، هما ما عندهم الشيء هذا، هذا من خصائص الشيعة. وآخر شيء الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا من خصائص الشيعة. هناك روايات كثيرة في فضل هذه الآية بالخصوص، من بين يعني غير السورة كاملة، خصوص هذه الآية روايات في كتب الفريقين أنه يستحب البدء في أي عمل بالبسملة، وهذا شيء متعارف يعني عند المسلمين أنه إذا أرادوا أن يعملوا أي عمل يبدأون بالبسملة. الحين بعض الروايات نقرأها تيمنا. في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أول كل كتاب نزل من السماء، مو بس القرآن، أو كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ، مو لازم تقول أعوذ بالله، ما يخالف تقوله، لكن المهم هو البسملة. وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماوات والأرض. وأيضا رواية أخرى في الكافي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده الشعر. يعني تارة الإنسان يريد أن يقرأ سورة، تارة يريد أن يقرأ دعاء، وإحنا بعضنا حتى في الدعاء ما يسمي، تارة أصلا تريد أن تلقي شعرا ليس خطابا دينيا، شعرا. حتى لو تريد أن تبدأ بالشعر ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله عليه السلام: احتجبوا من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبقل هو الله أحد، اقرأها عن يمينك. الحين هذا ممكن خاص بالقل هو الله أحد، ولكن احتجبوا يعني من شرور الناس ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث طويل جزء منه عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حزنه أمر يتعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو يخلص لله هذه المشكلة ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين، إما بلوغ حاجته في الدنيا، وإما تعد له عند ربه وتدخر لديه، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين. ففي كل شيء المفضل للمؤمن أن يقول، أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق، هذه يرويها الإمام العسكري عليه السلام عن الإمام الصادق، أيضا الحديث طويل جزء منه، يقول الإمام: ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما يقول بسم الله، فيمتحنه الله عز وجل بمكروه، والله يعاقب الإنسان. هذا من تأديب الله، وهذا من لطفه وعنايته بالمؤمن إذا يمتحنه ويأتي له ببلاء. إذا تركه وهذا معناه ما يفيد، هذا ليس لله فيه حاجة. فيمتحنه الله عز وجل بمكروه لينبهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ترك بسم الله في أول العمل يعتبر تقصير بالنسبة من المؤمن، فالله تعالى يريد أن يذهب عنه وصمة هذا التقصير فينبهه ببلاء. وإحنا بعض البلايا ممكن نعترض على الله، بعض المؤمنين بكلام أنه ليش الله سوى فيه، وهذا الله تعالى يريد أن ينبهك ويريد أن يضرك. رواية أخرى هذه صحيحة أيضا عن الإمام الصادق قال: فإذا جعلت رجلك في الركاب، الحين ركاب قديما في الركوب على الخيل مثلا، الآن تركب سيارة، فقل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر. دائما لما تركب قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر. وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله عليه السلام، هذه كم رواية كبها المضمون، قال أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم أحق ما أجهر به، مو هو قضية الجهر اللي في الصلاة، ولذلك الأئمة كانوا يصرون على الجهر بهذا، مو الجماعة أصلا ما يقولون، وإذا قالوا يقولون بإخفات، الأئمة يصرون على أن اجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، لا تخافوا من هذا، هذا ما في تقية. أحق ما أجهر به، وهي الآية التي قال الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإذا آية بسم الله الرحمن الرحيم من أعظم آيات القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، لأن احنا نريد أن نتيمن فقط بالأحاديث، أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. الكلام في معنى بسم الله الرحمن الرحيم، شنو يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ أول شيء الباء، الباء هذا متعلق بأي شيء؟ المعروف عندنا أنه متعلق بأبتدئ، يعني معناه في التقدير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم يقول لا، يعني أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بعيد، لأن بسم الله إحنا ما نبتدئ بها في خصوص القراءة، في أي عمل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هذا متعلق بأبتدئ، وهذا الابتداء معناه إنشاء، وإحنا لما مثلا نقول أبتدئ تارة نريد أن نخبر، تارة نريد أن ننشئ شيئا. أنت الآن لما تقول مثلا تخبر أنك أنت بعت سيارتك مثلا أمس أو أول أمس، تقول بعت سيارتي، تارة تقول للمشتري بعتك، هذا إنشاء، الآن توجد البيع، وأنه تخبر عن بيع سابق. أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم مو يعني تخبر تقول أنا أبتدئ، لا، تنشئ بنفس هذا أنت ما تقول أبتدئ، أنت بس تقول بسم الله الرحمن الرحيم، في التقدير يعني أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تنشئ هذا المعنى. ماذا تبتدئ؟ يعني إحنا قاعد نقرأ مثلا، تارة أنت تريد أن تركب سيارة، هو أبتدئ ركوبي بسم الله الرحمن الرحيم، أو تعمل أي عمل. أما إذا تقرأ سورة الفاتحة أو أي سورة أخرى، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل أبتدئ القراءة؟ الظاهر أنه مفعول أبتدئ مضمون السورة. الحين في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة كما قلنا هذا تختلف عن كل السور، ما في سورة في القرآن فيها هذه الخصيصة. سورة الفاتحة من العبد مو من الله، هو من الله ولكن بلسان العبد، تحمد الله وتمجده وتثني عليه، ثم تخاطبه إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تدعو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. ما في شيء أمر من الله أو حكم من الله أو خبر من الله، ما في أبدا، كلام العبد، مناجات وتمجيد. فإذا قلت أبتدئ يعني أبتدئ حمدي وثنائي ودعائي ومناجاتي بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يكون هالشكل. هذا هو المفاد الظاهر، يعني حسب الظاهر إحنا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ بسم الله في هذا الحمد والثناء والدعاء والمناجات إلى آخره، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هناك رواية طبعا هذا ما يختص بسورة الفاتحة، حتى في بقية السور يعني أبتدأ هناك بعد ما في مو فعل منك. سورة الفاتحة كما قلنا تختص بهذا الأمر، فأنت تبتدئ الحمد والثناء والدعاء بسم الله، أما في بقية السور تبتدئ القراءة، أنت ما تدري شنو في السورة، تبتدئ تلاوة السورة وقراءة السورة بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هناك رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يفسر لنا البسملة بمعنى آخر، هذا مو موجود في التفاسير أصلا. الرواية يرويها الصدوق، ممكن يكون سند الرواية عند الفقهاء مو معتبر، ولكن مو كل يعني ضعيف. الراوي الأول اللي هو الصدوق يروي عنه، هذا ما قايلين ثقة مثلا، مجرد هذا، مع أنه إنسان الشيخ الصدوق يقول رضي الله عنه، فهذا إنسان معتبر يعني، وإن كان من ناحية رجالية ما نقول الرواية صحيحة أو موثقة، ما نقبلها في الفقه، ما نعمل بها في الفقه، ولكن رواية محترمة يعني احتمال صدورها احتمال قوي. يقول سألت الرضا علي بن موسى عليه السلام عن بسم الله، فقال معنى قول القائل بسم الله أي أسم على نفسي بسمة من سمات الله عز وجل وهي العبودية. قال فقلت له ما السمة؟ قال العلامة. كلمة اسم في بحث، سنقول هل الاسم، لم نقول فلان اسم فلان اسم كذا، الاسم هل هذا أصله من الوسم بمعنى العلامة أو أصله من السمو بمعنى الرفعة؟ في بحث في اللغة الاسم شنو معناه، فبعضهم يقول بأن الاسم يعني الوسم، والوسم بمعنى العلامة، علامة هذا الإنسان اسمه، لما تناديه تقول يا زيد هذا علامته. ولكن اللغويون الكبار ما يقبلون هذا الشيء، يقولون لا هذا مأخوذ من السمو الرفعة، كأن هذا الإنسان لما تجعل له، الإنسان أو غير الإنسان ما يختلف، لما تجعل له اسما هذا يرتفع، يعني شنو يرتفع؟ يظهر، يظهر يعني ظهوره وبروزه للآخرين باسمه، حتى لو يكون نايم هو مو موجود أصلا ميت. دليلهم الحين هذا دليل لغوي، يقولون لأن إحنا إذا نريد أن نصغر الاسم ما نقول وسيم، نقول سمي، سمي مصغر الاسم، أو إذا نجمع نقول أسماء، ما نقول وسوم. الوسم إذا تريد أن تجمعه العلامة تقول وسوم، إحنا في الأسماء إذا جمعنا الاسم نقول أسماء ما نقول وسوم، الأسماء من السمو، هكذا يقولون أهل اللغة. إذا قبلنا هذا الشيء، هذه الرواية تقول الاسم هنا مو بهذا المعنى، الرواية هذه تخالف هذا التحقيق اللغوي، ما يخالف، خلي يكون كلمة الاسم في اللغة أصله السمو، هذا ما عندنا مانع، ولكن لما تقول بسم الله هنا الاسم بمعنى العلامة مو معنى الاسم، هذاك الاسم أسم نفسي يعني أجعل على نفسي علامة، وهذه العلامة شنو؟ علامة من علامات الله بسم الله، وهذه العلامة العبودية، الإمام يقول معنى العبودية. النتيجة أنك جملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة وهذه الآية معناه أنه أنا أعبد الله، أنا أتسم بعبادة الله، ولذلك فهي مستحبة مو إلا مقدمة لقراءة القرآن أو قراءة سورة الفاتحة أو البدء بعمل، لا مطلقا. تقول بسم الله الرحمن الرحيم له استحباب ذاتي، ما يحتاج أن يكون يبدأ بهذه الآية عمل أو يبدأ بها قراءة سورة أو قراءة القرآن أو أي شيء آخر. دائما لمن تقول بسم الله الرحمن الرحيم معناه أني أنا أتسم بالعبودية، هذا معناه. هذه رواية ورواية محترمة، وهذه بناء على هذا أصلا بسم الله الرحمن الرحيم لها معنى آخر غير هذا المعنى المعروف. ولكن العلامة الطباطبائي يحاول إرجاع هذه الرواية أيضا إلى أبتدئه، يقول لا الرواية مقبولة ما يخالف، يقول وهذا المعنى كالمتولد من المعنى الذي أشرنا إليه في كون الباء للابتداء، فإن العبد إذا وسم عبادته بسم الله لزم ذلك أن يسم نفسه التي ينسب العبادة إليها بسمة من سماته. هذا مو صحيح أصلا، هذا ما له علاقة بالعبادة ولا بأي عمل آخر. هذه الآية بناء على تفسير الإمام أصلا معناها شيء آخر، أسم نفسي بالعبودية مو معنى أبتدئ القرآن أو أبتدئ سورة الفاتحة. هذا الكلام اللي ذكره العلامة مع كل احترامي غير صحيح، يعني بناء على هذه الرواية أصلا معنى بسم الله الرحمن الرحيم يختلف عن المعنى المعروف كاملا. زين، معنى الاسم هم تبين بالمناسبة، يعني تبين أن الاسم الحين أصله إما من الوسم يعني علامة، أو من السمو يعني الرفعة، باعتبار أن الشيء إذا جعل له اسم هذا يرتفع، يعني يظهر له بروز وظهور بهذا بالاسم يظهر. نصل إلى كلمة الله، ما معنى الله؟ الله علم للذات المتعالية المتقدسة، علم، وهذا العلم موجود في اللغة العربية قبل الإسلام، مو من مبتدعات الإسلام. العرب كانوا يقولون باسمك اللهم، احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هم كانوا يقولون باسمك اللهم، هذا موجود في كلماتهم. وكلمة يعني اسم الله مذكور في أشعارهم بكثرة، فإذن هذا مو شيء ابتدعه الإسلام، ولكن هذا مأخوذ من كلمة إله، هذا الاسم مأخوذ من كلمة إله، مو معناه إله، مأخوذ من هذا الكلمة. إله يعني شنو؟ الإله طبعا الإله يطلق على الله وعلى غيره. الحين في غير ديننا يعني عند المشركين يطلقون الإله على الشمس ويطلقون على أصنامهم، إله عندهم. الله مو هذا معناه، ولكن كلمة الإله مأخوذ من شنو؟ يعني شنو إله؟ في اختلاف أيضا في اللغة، في احتمالات ثلاثة. مأخوذ من كلمة وله يعني تحير، يقولون الله البشر متحير في الله لا يعرفه حق المعرفة، دائما سؤال عند البشر من هو الله، ما هو الله، أين هو الله، ما شكل. وهذا شيء البشر دائما يبحث عنه متحير فيه. الاحتمال الثاني أنه هذه الكلمة مأخوذة من التأله يعني العبادة، الإله هو المعبود، الحين سواء كان هو الله تعالى أو الإله يعني هذه الآلهة اللي كانوا يعبدونها الأحجار والكذا الأخر. والاحتمال الثالث أن مأخوذ من كلمة لاها، ولاها بمعنى تستر وتحجب، والله تعالى متحجب عن الناس ومتستر ما حد يرى الله ولا يصل إلى كنهه. فهذه احتمالات ثلاثة مذكورة في اللغة، ولكن كلمة الله ما تعني هذه الأمور أبدا، تعني نفس الذات. مثل ما احنا إذا سمينا اسم ولدنا مثلا علي يعني عالي؟ لا. أو سميناه حسن يعني حسن الوجه؟ لا. أو حسن الأخلاق؟ لا، مو هذا معناه. نسميه بهذا الاسم الحين تيمنا تبركا، ممكن المعنى يكون مقصود عندنا، ولكن الكلمة الآن ما تدل إلا على نفس الذات. والله أيضا هكذا، الله علم. لو ما يكون علم لا إله إلا الله ما تفيد التوحيد. إذا الله يكون بمعنى الإله، النتيجة شنو؟ لا إله إلا الإله. شنو فائدة هذا؟ لا إله إلا الإله. لا، الله مو معناه إله، الله معناها نفس الذات المتعالية اللي لا يصل إليها الأفهام ولا تدركه الأوهام، هو هذا المعنى. وين كان هذا المعنى إحنا ما نصل إليه، ولكن نتصوره بآثاره بخلقه بصفاته، وبهذا المعنى نجعل له اسما، ولكن نحن ما نشوفه ولا نراه ولا نصل إليه، نجعل له اسما، وهذا الاسم يدل على نفس الذات اللي ما يصل إليها الأوهام والأفهام. فمو بمعنى الإله ولا بمعنى المتحجب ولا بمعنى متحير فيه، بل معنى نفس الذات المتقدسة المتعالية، والحمد لله رب العالمين.